عند اليقين على اليقين التعبدي الثالث، فما يفترضه الاحتمال الثاني. وهذا من ثبات الاحتمال الثاني.
لأن اليقين إذا عملناه على اليقين التعقل الفعلي فهو يقين
فعلي وأما إذا حملناه على اليقين الواقع
ولا ينسجم مع حمله على اليقين الواقع
ولا ينسجم فعل ينسجم ولا ينسجم اليقين الفعلي مع اليقين الواقعي لأنه لو كان فعليا لو كان اليقين الواقعي فعليا لقال الإمام فإنه كان على يقين من وضوءه بس
لأن اليقين الواقعي للوضوء ليس
فعليا
بل المناسب
حينئذ حين كون اليقين الواقعي يقينا فعليا المناسب ان يقول الامام بل
فانه على يقين من وضوءه وضوءه
فانه لا فانه العباره مره اخرى
المناسب حينئذ ان يقال
بل
فانه كان على
يقين كان انا ما سمعت كان هذا بل
فانه كان على يقين من وضوءه وظهور الجملة المذكورة في فعلية اليقين قد يُنتقل قليلا على حدها عليم
هذا الانتصار هذا حصول بين قوسين فمن خلال ظهور الجملة في فعلية اليقين قد ننتصر مرة أخرى للاحتمال الثاني لأن الذي يؤمن فعلية اليقين هو اليقين التعبدي والذي يؤمن التعبدي الاحتمال الثاني بل
سيم قيل او ليس المكلف
هذا سيم قيل محاولة عن وضوح محاولة عن حتى ارينها ما بين الكبشر محاولة لرد هذا الانتصار للاحتمال الثاني البعض حاول ان يرد هذا الانتصار السيد الشهيد للاحتمال الثاني بأن يقول يا حتى اليقين الواقعي هو يقين فعلي فلا أفضلية لليقين التعبدي على اليقين الواقعي لأن كليهما يقين فعلي كيف ذلك يقول آخر أنا عندما أتيقن كنت متيقنا بالوضوء وتأكل الآن ببقاء الوضوء فأنا على يقين فعلي أنا متيقن فعلا الآن بأني على وضوء كنت وتأكل الآن فعلا بأني على وضوء في بقاء الوضوء فكما أن اليقين التعبدي يكون فعليا كذلك اليقين الواقعي يمكن ان يكون فعليا فلا افضليه للتعود على الواقعي فلا ادعيه للاحتمال الثاني هذا صاحب القيل رد السيد الشريف قلت لكم الاحتمال الثاني عزيز عند السيد الشريف لكنه سيضطر في اخر المطاف للتخلي عنه رد السيد يقول السيد الشريف يا بأ احنا حكينا بالنقطة الأولى من المحور الأول قلنا أننا نعمل عناية عرفية فنجعل ماذا؟ فنجعل زمان اليقين وزمان الشك ماذا؟ واحدا وبالتالي يكون الشك ناقضا لليقين فهنا حتى وإن جننا بأن اليقين الواقعي هو يقين فعلي لكن الشك ماذا سيكون؟ سيكون ناقضا له لأن زمانهما ماذا؟ واحد فعلا هذا فعلا على أي أن اليقين الواقعي هو يقين فعلي
لأنه كان مقرر فلماذا تفترضون أن فعلية اليقين لا تستجب مع حمله على اليقين الواقعي
لا تنسجم مع حمله اي حمل اليقين الفعلي على اليقين الواقعي لا تنسجم مع الاحتمال الاول بل
قلنا
علما للسيد الشهيد وهو ايضا في معرض استباع عن الاحتمال الثاني بل
إن إسناد النقدين الشك في جملة ولا يدخل اليقين بالشك إنما يصح إذا ألغي خصوصية الزمان وجرد الشيء المتيقن والمكتوب عن مصدر
ها أنا قلنا مع العناية العرضية نلغي خصوصية الزمان فيكون الزمان واحدا ويكون الشك ناقضا فلا تبقى فعليا لليقين الواقعي بل
المسجد
الأول والبقاء كما تقدم توضيحه في النقطة الأولى من المحور
الأول
بهذا
الحال يكون
وبهذا
الحال يكون
الشك
ناقضا في اليقين ولا يكون اليقين
فعليا ولا يكون اليقين ضيفه ولا يكون اليقين الواقعي يقينا فعليا بل الذي يكون يقينا فعليا هو اليقين التعبدي واليقين التعبدي معناه الانتصار ان للانتصار للاحتمال الثاني اليقين التعبدي معناه الانتصار للاحتمال الثاني لكن ايضا سنقع في مشكلة حمل الخبرية على التغير
ولكن الظاهر ان الظهور المتكلم على هذه
الموضوع في
ان
وجود الخبريه كانت جايه والا كانت خبريه لا جايه فاليقين لا يكون تعبديا
اقوى من ظهور اليقين في الفعل وهكذا نعرف ان مقال الروايه انه اذا لم يستجب بالنوم فلا يجب
الوضوء وهكذا نعرف ان مقال الروايه الذي يستيقن بال نوم فلا يجب الوضوء اريد واحد يصلها هاي فلا يجب الوضوء ان لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء هذا احتمال من الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الاول هاي مكانها وهكذا نعرف بان الاحتمال الاول هو الاحتمال الراجح هو الاحتمال الصحيح هو الاحتمال القوي بدل ما يعبر هيك الدين شيء ذكر نفس الاحتمال الاول اللي هو فلا يجب عليه لانه كان على يقين من وضوئه لانه كان على يقين واقعي من وضوئه اذا
ثم
شكل ذلك
فلا ينبغي
ان يقبل الشك اذا السيد الشريف في اخر المطاف وان عز عليه ذلك لا يقبل الاحتمال الثاني لانه يوقع في محظور مخالفه الجمله الخبريه مخالفه الاصل مخالفه الظاهر وينتصر للاحتمال الاول واما الجهه الثانيه من البحث قالها احنا صار لنا ايام نبحث في ان من أدلة الانتصاب الروايات ونذكر هذه الرواية ونناقش الناقضية للشيخ ونناقش جواب الشرط لقائل أن يقول عن هاي الرواية أصلا لا تصبح دليلا للانتصاب هذه الرواية التي أنتم أتعبتم أنفسكم كثيرا في بحثها ومناقشتها وجئتم بها دليلا على الاستصحاب افضل الروايه ليست دليلا على الاستصحاب بل هي دليل على امر اخر سؤالي مطلبي ساطوره في سؤالين السؤال الاول ما الدليل على ان هذه الروايه لا تصبح دليلا على الاستصحاب او كيف لا تصبح الرواية لان تكون دليلا على الاستصحاب هذا السؤال الاول واذا السؤال الثاني يتفرع على السؤال الاول واذا لم تكن الرواية دليلا على الاستصحاب هي دليل على اي شيء ان لم تكن دليلا على الاستصحاب فهي دليل على اي شيء هذا سؤال انا ما السؤال الاول شنو السؤال الاول ما الدليل على ان الروايه لا تصح دليلا على الاستصحاب او كيف لا تكون الروايه دليلا على الاستصحاب اقول هو شنو الاستصحاب يقين بالحدوث وشك بال. فأقول أنا القائل بعدم صلاحية من الرواية، أقول الاستصحاب يقين بالحدوث وشك بالبقاء، وحتى أشك في البقاء فيه هو الركن الثاني، كون الشيء يبقى للبقاء يمكن أن يبقى حتى ماذا؟ حتى أشك ببقائه. وأما إذا كان الشيء أفضل لا يصح للبقاء بعد أشك بقاء لا أشك. إذن الشك في بقاء الحدث شيء فرع ماذا؟ فرع صلاحية ذلك الشيء المن للبقاء. وأما إذا لم يكن الشيء صالحا للبقاء ولا يمكن أن يبقى بعد أن أشك بقاء أم لا أشك، راح أحكي دائر الشك في البقاء فرع إمكان البقاء، كون البقاء ممكن حتى أن أشك في البقاء أو عدم البقاء. هاي إن شاء الله المقدمة وراء عندكم، ولا زال الكلام في أنس قال بعدم الصلاة وال وضوء في الرواية الشريفة أصلا لا يصبح للبقاء، فكيف يشك في بقائه؟ إذن فالركن الثاني هنا في حضور الوضوء. هذا لو أردت أصير على كتب خيام، الوضوء لا يصلح للبقاء وكل هاي المقدمة الكبرى، الوضوء لا يصلح للبقاء كبرى، وكل ما لا يصلح للبقاء لا يشك في بقائه. شن النتيجة؟ شن النتيجة؟ الواحد يتوقع النتيجة. خلينا عيد المقدمة، الوضوء لا يصلح للبقاء وكل ما لا يصلح للبقاء لا يشك في بقائه. شن النتيجة؟ الوضوء لا يشك، وإذا كان لا يشك في بقاء الركن الثاني يشك في البقاء، موجود هنا غير موجود، وإذا كان غير موجود بعد نبحث عن صلاحية الرواية للدلالة على الاستصحاب لا نصح. هذا دليل أنا ما راح أناقش. طبعا مناقشة هذا الكلام مناقشة أخروية، لكن راح أحول السؤال الثاني. السؤال الثاني إذا النتيجة من السؤال الأول، هذا الغشين قال النتيجة أن هذه الرواية لا تصلح دليلا للاستصحاب. لماذا؟ لأن الوضوء الوارد في الرواية لا يصلح للبقاء، وكل ما لا يصلح للبقاء لا يشك في بقائه. إذا الوضوء لا يشك في بقائه فلا تصلح الرواية للبقاء دليلا على الاستصحاب. هاي نتيجة تجيبها إليها من السؤال الأول. أسأله السؤال الثاني إذا كانت، وبعدين راح أناقش في السؤال الأول وفي السؤال الثاني، في جواب الأول وفي جواب الثاني. أقول له إذا كانت الرواية هذه لا تصلح دليلا للاستصحاب فهي صالحة لأي شيء. قال الرواية هنا صالحة للاستدلال على قاعدة المقتضي والمانع لا على قاعدة الاستصحاب. أما عدم صلاحيته للدلالة على الاستصحاب فتبينت في الجواب الأول أن الوضوء الوارد فيها أكرر لا يصلح للبقاء، وكل ما لا يصلح للبقاء لا يشك في بقائه، الوضوء لا يشك في بقائه فلا تصلح الرواية. بعد شنو جوابه؟ بل الروايه تصبع دليلا علما للمقتضي والمانع. احنا تذكرون حكينا عن المقتضي والمانع. وين حكينا عن المقتضي والمانع؟ عندما ميزنا بين الاستصحاب وبين بعض القواعد التي قد تخلط بينها وبين الاستصحاب، قاعدة الدخيل وقاعدة المقتضي والمانع. هناك ذكروني من سويت مقارنة بين الاستصحاب وبين المقتضي والمانع، بحكاية بعبارة فيها شو قارن بيناتها؟ لا مو جهة الاشتراك، جهة الافتراق، وجهة الاشتراك كلاهما يشتمل على يقين وكلاهما يشتمل على شيء. بالاستصحاب احسن جهة، خلينا اقرر جهة الاشتراك والجواب. في جهة الاشتراك بالاستصحاب هناك يقين، بالحدود شك للبقاء ففيه يقين وفيه شك. بالمقتضي والمانع هناك يقين علم، بالمقتضي شك بالمعنى، فهناك يقين وشك. هاي جهة الافتراق، جهة الافتراق جهة لا مو قاعدة اليقين، كلام وين مقتضي وين مانع وين هذا اللي ذكرتوه فهينا بل بعد هذا رجل قاعدة الحكومة قاعدة اليقين. أنا كلام مقارنة بين قاعدة المقتضي والمانع من جهة وقاعدة الاستصحاب من جهة. والله بعبارتي أنا قلت الاستصحاب متعلق اليقين والشك وإحساس مختلف بينما في قاعدة المقتضي والمانع متعلق اليقين والشك ماذا؟ مختلف ذات الوقت. المقتضي انا متيقن بالمقتضي هو النار، فيقيني تعلق بالمقتضي النار، وشكي بالمانع هو الرطوبه. اليقين تعلق بالنار والشك تعلق بالرطوبه، والرطوبه والنار متحدين ذاتنا أم غير متحدين ذاتنا. بينما في الاستصحاب أنا متيقن بالطهارة شاق بالطهارة أيضا، فالمتعلق ماذا؟ إذن هيكون إنه ما ننسى المتعلق اليقين والشك واحد ذاته في الاستصحاب، متعلق اليقين والشك مختلف ذاته في المقتضي والمانع. هاي تذكرتوها صاحب الدعوة قال بأن هذه الرواية تصبح دليلا لا تصبح دليلا للاستصحاب بل تصبح دليلا لمن؟ للمقتضي والمانع. قال هذا نحن وإلا يتيقن من أنه قد نام فلا يجب عليه نحن نعلم نتيقن بالمقتضي للطهارة هو الوضوء من الرواية، ونشوف في المانع هو حدوث النوم، فنحن نعلم بالوضوء بقوله للمقتضي، ونشوف بالمانع بقوله للنوم. فعندنا علم بالمقتضي للطهارة اللي هو الوضوء، ونشك بالمانع من الطهارة اللي هو ماذا؟ النوم. الرواية تتحدث عن النوم وعن الوضوء. يقين بالوضوء وشك بالنوم، هاي الرواية مضمونة. هو زرارة يسأل الإمام عن ماذا؟ يسأله عن من شك بأنه قد نام أو لم ينم، فهو يسأله عن الشك بالمانع، ويسأله وهو عالم بأنه متيقن بأنه على وضوء. فالرواية تتحدث عن علم، عن يقين بالمقتضي للطهارة اللي هو الوضوء، وعن شك بالمانع من الطهارة هو ماذا؟ النوم. وعندما يكون هناك علم بالمقتضي وشك بالمانع بعد الرواية علم تصبح للاستحاضة وللمقتضي والمانع. ها؟ تصبح للمقتضي والمانع. هذا ما جاء به المدعي. إذن المدعي ادعى أمرين. الأمر الأول أن الرواية لا تصبح للاستصحاب لأنه والله قاعد رواية لأن الوضوء لا يصبح للبقاء وكل ما يصبح ما لا يصبح للبقاء لا يوجد في بقائه. إذن الوضوء لا يوجد في بقائه فلا ينتج الركن الثاني. وادعى أيضا المدعي أن الرواية تصبح للمقتضي والمانع. كيف؟ قال لأننا نعلم نتيقن بوجود المقتضي للطهارة اللي هو الوضوء ونشك في وجود المانع من الطهارة اللي هو النوم. هناك علم بالمقتضي شك في المانع. فالرواية عما تتحدث عن قاعدة المقتضي والمانع. شيلوها من باب الاستصحاب هلوها باب المقتضي والمانع. هذا هو دليل من قال عدم الصلاحية للاستصحاب وقال الصلاحية للمقتضي والمانع. سيدنا الشهيد تقبلون بهذه الدعوة ذات الوجهين أم لا تقبلون؟ قال أنا أرفض كلا الدعوتين، دعوة عدم الصلاحية للاستصحاب ودعوة الصلاحية علما للمقتضي والمانع. أما الدعوة الأولى صاحب الدعوة الأولى على عدم الصلاحية للاستصحاب شكل قياس. تذكرون القياس مو؟ شنو القياس؟ وايش الوضوء لا يصبح للبقاء وكل ما يصبح ما لا يصبح للبقاء ماذا؟ لا يجب في بقاء. أنا كبرويا ما راح ناقشك، راح ناقشك ماذا؟ كبرويا. شنو مقدمتك الصغرى؟ أن الوضوء لا يصبح للبقاء. شلون الوضوء لا يصبح للبقاء؟ يقول المدعي وذلك لأن الوضوء غسلتان ومسحتان، أو مجرد ما تخلص هاتين الغسلتين والمسحتين ينتهي ماذا؟ الوضوء. عبر نص ساعة على هذا التفسير أن الوضوء غسلتين ومسحتين، غسلتان ومسحتان، عبر خمس دقائق من الوضوء. بعد أكو وضوء لو ما أكو وضوء، ما أكو وضوء، وإذا ما أكو وضوء بعد أنا أشك بقائه؟ لا، لأن الشك في البقاء فرع ماذا؟ فرع إمكان البقاء. وهذا الوضوء مجرد ما تخلص من الغسلتين ومن المسحتين جده الوضوء. هاي المقدمة الصغرى سيدي سيدي أريدكم أنتم تناقشون. قلت صاحب الدعوة قال لأن الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين، وبانتهاء هاتين الغسلتين والمسحتين ينتهي يموت ماذا؟ الوضوء. بعد إذا مات وانتهى الوضوء نشك في بقائه أم لا نشك؟ لا. سيد الشهيد وأنتم كذلك كيف نناقشه الصغروي؟ ماذا نقول له؟ نقول له الوضوء أنت فسرته بالتفسير الضيق. الوضوء هل هو عبارة عن القسمتين والمسحتين هذه الأفعال، أم أن الوضوء هو تلك الحالة المعنوية التي يكون عليها المتوضئ والتي لا تنتهي الا بحدوث واحد من النواقض. شنو الوضوء؟ الوضوء هو تلك يعني نظرنا الى نتيجه الوضوء لا الى افعال الوضوء. الوضوء هي تلك الحاله المعنويه التي تبقى ولا تنتهي ولا معذره ولا تموت الا اذا صدر من الانسان ناقضا من النواقض. فعلى تفسيري انا السيد الشريف من ان الوضوء ليس عبارة عن الغسلتين والمسحتين والتي ينتهي فيها الوضوء بانتهاء تلك الغسلتين، بل الوضوء عبارة عن الأثر والحالة المعنوية التي تبقى ولا تنتهي إلا بانتهاء إلا بحضور ناقض من النواقض. بعد على تفسيري الوضوء له قابلية البقاء ليست له قابلية البقاء. جاوبوني. بينما هو صاحبنا بالصورة قال الوضوء ماذا؟ لا يصبح للبقاء، ليس فيه قابلية البقاء. وعلى تفسير الوضوء بأنه تلك الحالة المعنوية التي تبقى ولا تنتقض إلا بناقض، الوضوء له قابلية البقاء. وكل أنا راح أشكل قياس، مو تشكل قياس، انت تشكلت قياس. الوضوء ليس له قابلية البقاء، وكل ما ليس له قابلية البقاء لا يمكن. انا اقول لك لا، الوضوء تغيرت الصورة باطل. الوضوء ماذا له جاوبوني، له قابلية البقاء، وكل ما له قابلية البقاء يشك في بقاء. اذن الوضوء والدليل على ان الوضوء له قابلية البقاء. واحد غسل رجليه ومسح راسه ورجليه ما ادري متى الوجه بالدول او ايديه فقط، نقول هذا المنفتح على وضوء لو ما نقول على وضوء؟ جاوبونا. يقول هذا يصلي لأنه على وضوء. لو كان الوضوء عبارة عن المسحتين والغسلتين بالدولة بعد نقول لمن يصلي بأنه على وضوء؟ لا، لا نقول. لماذا؟ لأن وضوءه انتهى مجرد ما سجد الدولة. واضح ان شاء الله. اذا الوضوء وليس الغسلتين والمسحتين، بل الوضوء، بل الوضوء ماذا؟ هي تلك الحاله المعنويه والاثر الذي يستمر. هذا الدليل. الدليل الثاني لو كان الوضوء ليس فيه قابليه البقاء كما ادعيت، لو كان الوضوء لا يقوى على البقاء لما جعلنا النوم والحدث وما عرف النواقض لما جعلناها ناقضا له، لان جعلوا هذه الامور السته مثل السبعه ناقضه للوضوء، هذا دليل على ان الوضوء له ماذا؟ قابليه بقاء. هذا نقول لان هذه الامور تنقض الوضوء، والا لو لم تكن له قابليه البقاء بعد نقول بان هذه نواقض له تنقض ماذا له ولم يبقى حتى تكون ناقضه، كل اكو وضوء وهي تنقض ذلك. واضح ان شاء الله. فاذا نناقشك في دعواك الاولى مناقشه صغرويه، انت ادعيت بان الوضوء لا يصلح للبقاء، نحن نقول والله بالله تالله الوضوء يصلح للبقاء، وإلا لما كانت الأمور الستة السبعة ناقضة ولا ما قلنا لمن يصلي أنه يصلي عن وضوء. واضح إن شاء الله. بعد شنو دعواك الثانية؟ شنو دعواك الثانية كانت؟ أن هذه الرواية صالحة علما. يا قاعدة المقتضى أن أقول لك والله ما صالح. شوف الدليل السيد الأول أثبت بأن الرواية صالحة للاستصحاب فرد الدعوة الأولى. بالدليل الثاني سيثبت بأن الرواية أصلا لا تصلح للمقتضى والمانع كما ادعى بهذا البيان. ذكروني بالعبارة فيما الاستصحاب متعلق اليقين والشك ماذا؟ واحد. المقتضي والمانع متعلق اليقين والشك ماذا؟ خلينا نشوف برضه هاي الرواية إن كان المتعلق واحدا فيا قاعدة، وإن كان المتعلق مختلفا فيا قاعدة. يا قاعدة مقتضي ومعنى اليقين تعلق بالوضوء، والشك تعلق ببقاء الوضوء، او بعبارة ادق اليقين تعلق بالطهارة، والشك تعلق ببقاء الطهارة. فالمتعلق متعلق اليقين والشك واحدا مختلف، واذا كان المتعلق متعلق اليقين والشك واحدا استصحاب ومقتضى المانع. فدعواك الثانية أيضا ماذا؟ مردودة وباطلة، لأن المتعلق متعلق اليقين والشك في هذه الرواية واحد، فالكلام مع الاستصحاب لا مع المقتضي والمانع. إذن النتيجة النهائية إذن فالرواية صالح للاستصحاب لان الوضوع الوارد فيها صالح للبقاء، وبالتالي يشك في بقائه. والروايه غير صالحه للمقتضي والمانع لان متعلق اليقين والشك واحد، بينما متعلق اليقين والشك في المقتضي والمانع ينبغي ان يكون ماذا؟ مختلفا. فالرواية صالحة للاستصحاب وليس صالحة للمقتضي والمانع. بهذا نكون قد دفعنا شبهة عدم صلاحية الرواية للاستصحاب وصلاحيتها للمقتضي والمانع. إذا ما عندكم سؤال والقضية واضحة عندكم طبق عبارة. هذا الجهة
الثانية يعني
أو في عبارة أخرى دفعوا جملة أن الرواية دليل على المقتضي والمانع.
فقد يقال أن الاستصحاب يتعلق فيه الشك إذا قال
السياق. قد يقال من أول الأمر هاي دعوة الخاص. قد يقال السيد الشهيد من اول الكلام يذكر دليل الخالق على عدم صلاحية الرواية للاستصحاب، قد يقال دليل الخاص على عدم صلاحية الرواية للاستصحاب.
وقد قول فيها رواية عن يقين بالوضوء، والوضوء ليس له مقام.
هاي المقدمة الصغرى. الوضوء هذا دليل الخاص. الوضوء ليس له بقاء، ما عبرنا عنه. الوضوء لا يصبح للبقاء.
وإنما الشك في حدود النوم يسبب ذلك على قاعدة.
هذا انتقل السيد الشهيد جملة زادت هاي الدعوة. الخصم له دعويان، مو قلنا الدعوة الأولى عن صلاحية الرواية للاستصحاب، والدعوة الثانية صلاحية الرواية إلنا للمقتضي والمانع. شيخنا ارجع لي بالعبارة
القديمة. هذا الوضوء ليس له مقام يعقل الشك.
هذا دليل على الدعوة الأولى أو على الدعوة الثانية؟ جاوبون. الدعوة الأولى أن الوضوء ماذا؟ ليس له بقاء. إذا ذكر الصغرى فقط، وأنتم كم للكبرى؟ شل الكبرى؟ أن الوضوء ليس له بقاء، وكل عبارة بعد وهي عبارات زي كذي، وكل ما ليس له بقاء لا يزكو في بقائه. إذا الوضوء لا يزكو في بقائه. انتهى دليل الدعوة الأولى. شوف الزيد الشهيد ذكر الصغرى فقط، ثم ينتقل مباشرة إلى دليل الدعوة الثانية. شو الدعوة الثانية؟ أن أن رواية علما المقتضي والمانع
به،
وإنما الشك
في حدوث النوم
ويرتبط هذا هنا، وإنما الشك في حدوث النوم. هذا دليل على الدعوة الأولى، دليل على الدعوة الثانية. هذا دليل على الدعوة الثانية. والله شوف، وإنما الشك في ماذا؟ في بقاء في حدود النوم. وإنما الشك في حدود النوم شيلوها، أتمنى أغير آية أنا تذكرها. وإنما الشك في المانع حدود النوم مانع من الضرر، فيكون دليلا على الدعوة الثانية، تصبح دليلا على الدعوة الثانية. إذن وإنما الشكو في حدود النوم، وإنما الشكو في المانع. وإذا كان الشكو في المانع الرواية تنطبق على ماذا؟ وهذا هذه الدعوة يا دعوة الأولى والدعوة الثانية. الدعوة الثانية إحنا جزئنا سوينا دعوة يا
عم بلي. هذا الوضوء،
لأن يعني الوضوء مقتضي للطهارة. إذا إحنا الوضوء مقتضي وتكينا بالمانع، والوضوء المقتضي معلوم، فعلم بالمقتضي وشك بالمانع.
والنوم رابع ومانع عنها،
والنوم مانع عنها.
المقتضي في مورد الرواية معلوم والمانع مكتوب.
فالمقتضي في مورد الرواية معلوم بين قوسين اللي هو الوضوء، والمانع مكتوب بين قوسين النوم. فيكون مجرى للمقتضي والمانع،
فيبنى على أصالة عدم المانع،
فيبني فنبني فيبنى على أصالة عدم المانع. يعني هيا قاعدة بأصالة الرواية تنفضل المقتضي والمانع.
وثبوت المقتضي،
وثبوت المقتضى، لأن المقتضي هو الذي يؤثر في وجود المقتضى.
ويرجو على ذلك،
ويرد على ذلك، ويرد هذا بعد يرد إما الكلام بعد الزيد الشهيد أحسنته، ويرد على هذا الادعاء بقسمين.
أن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء واستمرار.
حتى الزيد الشهيد هنا قاعد يرد على الدعوة الأولى والدعوة الثانية. على الدعوة الأولى، الدعوة الأولى قال صاحب الدعوة أن الوضوء ليس له بقاء، الزيد الشهيد لا يقول له الوضوء له ماذا؟ بقاء.
ولهذا عبر
الوضوء له بقاء، ولهذا عبر
عن الحدث
لأنه
لا
قبل الوضوء. لو لم يكن الوضوء له بقاء دون الحدث ينقضه إلا إذا كان باطلا.
وقيل المصلي إنه على وضوء،
ولهذا يقول المصلي بأنه على وضوء. لو كان الوضوء لا بقاء له وينتهي بالغسلتين والمسحتين لما قلنا للمصلي بأنه على وضوء.
وقيل المصلي انه على وضوء، وليس ذلك الا باضطراره امرا مستمرا.
لا هو الاضطرار، هذه الاضطرار. وليس ذلك اي وليس قولنا بان الحدث ناقض وان المصلي على وضوء، وليس ذلك هذا المراد الا الاضطرار، الاضطرار الوضوء بانه له بقاء
يتعلق بالشك في بقائه
هذا. ونظرا رد الدعوة الثانية من قبل الدين، يقول لهم المتعلق واحد، وإذا كان المتعلق واحد فالقاعدة هي قاعدة الاستصحاب للمقتضي والمانع.
يتعين
تنزيل الرواية على الاستصحاب لا على المقتضي والمانع، لأن المتعلق ماذا؟ واحد. الجهة الثانية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.